عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. البيت الأبيض يقول إنه يخطط لزيارة بايدن للسعودية ودول بالمنطقة قريبا. إسرائيل تدعو مواطنيها في إسطنبول إلى المغادرة خوفا من استهدافهم من قبل إيران. رئيسة المفوضية الأوروبية تبحث عن مصادر للطاقة في إسرائيل ومصر. كشف البيت الأبيض عن تحضيرات مستمرة لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية ودول أخرى بالمنطقة، والتي قال إنه سيعلن عن موعدها لاحقا. وأكد البيت الأبيض أن زيارة الرئيس الأمريكي ستركز على سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية ودول المنطقة، مشيرا إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن زيارة بايدن للسعودية ستبحث الطاقة فقط، وإنما هناك قضايا مهمة أخرى سيتم بحثها. كما يزور أيضا الرئيس بايدن إسرائيل وفلسطين في محاولة لتحريك عملية السلام المتوقفة بين الجانبين. تأتي هذه الزيارة وسط خلافات كبيرة بين إدارة بايدن والسعودية حول ملف الطاقة والتصريحات المثيرة التي أطلقها بايدن حول جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي واتهام ولي العهد محمد بن سلمان بالتورط في الجريمة، والتي نفاها الأمير والمملكة مرارا، مما وتر العلاقات بين الجانبين. للمزيد ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي السعودي السيد تركي فدعق. سيدي بعد التحية بداية، هل بذلك يسعى بايدن لحل خلافات جذرية مع السعودية؟ وهل الموقف السعودي يمكن أن يتغير بشأن القضايا الخلافية بين الجانبين؟
في الحقيقة تأخرت زيارة الرئيس الأمريكي بشكل كبير جدا الرئيس بايدن، لأن المملكة والتغيرات التي تجري في المنطقة وموقع المملكة ودورها في المنطقة وهو دور محرك أساسي، وبالتالي هذه الزيارة قد تحاول الإدارة الأمريكية أن تلملم يعني بعض الأخطاء الكبيرة والواضحة في عدم القيام بهذه الزيارة وعدم إعطاء هذه المنطقة وزنها الذي يستحقه. وأعتقد أنه يحاولون أن يعني الإدارة الأمريكية تحاول أن تصلح بعض من أخطائها الأساسية خلال العامين الأخيرين.
ما هي أهم القضايا الخلافية؟ هل قضية الطاقة أم التوتر الذي أحدثته قضية خاشقجي وتصريحات بايدن؟
أعتقد أن القضايا الرئيسية تدور حول الطاقة والنفط، والطاقة والنفط تشكل حجر الزاوية، خصوصا أن اليوم أوبك بلس مع روسيا تمثل تأثير أقوى على مستوى العالم أجمع، وبالتالي هذا الأمر هو أعتقد هو الأمر الجوهري، وبالتالي نظرت كل طرف نحو القضايا المشتركة. الموقف السعودي هو لا يخص السعودية فقط، إنما يخص الإرث الثقافي والهوية التي تمثلها المملكة العربية السعودية في المنطقة، إن كانت الهوية العربية أو الهوية الإسلامية.
كيف ترى السعودية محاولات الولايات المتحدة فتح الطرق للحوار والتفاوض والاتفاق مع المملكة؟
أعتقد إنه الرياض هي فاتحة لجميع الخيارات، ليس مع الولايات المتحدة فقط، إنما مع معظم يعني الدول، وهذه سياسة تتخذها الحكومة العربية السعودية. وبالتالي هنالك مواقف جوهرية، من الصعب يعني التنازل عنها، ولكن السياسة هي فن الممكن يقال، وبالتالي قد تكون لدى الإدارة الأمريكية مطالب متى ما كانت موائمة للسياسات في المنطقة، سياسات المملكة. لا أعتقد أنه سوف يكون هنالك يعني عثرة في هذا الاتجاه، وقد يتم تجاوزها. في المحصلة هي المصلحة التي ينظر لها هذا الطرف مقابل النظرة الأخرى.
برأيك كيف تؤثر هذه الزيارة على صورة بايدن الداخلية في الولايات المتحدة؟
صورة بايدن في الولايات المتحدة بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة هي في نزول وفي تدهور، والمؤشرات الاقتصادية قد تعكس يعني جزء من هذه الصورة. لا أعتقد أنه سوف يكون هنالك تأثير بشكل أكبر مما هو فعليا عليه الآن هذه الزيارة.
طلبت السلطات الإسرائيلية جميع مواطنيها بمغادرة إسطنبول فوراً وعدم السفر إلى تركيا بشكل عام، محذرة من أن حياتهم في خطر داهم بسبب تهديدات إيرانية. وقال وزير الخارجية يائير لابيد في تصريح تلفزيوني إن الحكومة الإسرائيلية تمكنت في الأسابيع القليلة الماضية من منع حوادث إرهابية، بما في ذلك خطف وقتل مواطنين إسرائيليين. وشكر لابيد الحكومة التركية على الجهود التي تبذلها لحماية أرواح المواطنين الإسرائيليين، كما وجه رسالة تحذيرية للإيرانيين قائلا إن من يؤذي الإسرائيليين سيدفع الثمن. وتعد تركيا إحدى الوجهات السياحية الشهيرة للمواطنين الإسرائيليين، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد الماضي أن خطة إيرانية لخطف سائحين إسرائيليين في تركيا أحبطت الشهر الماضي مع تحرك السلطات التركية بناء على معلومات استخباراتية إسرائيلية لإفشال هذه الخطط. للمزيد ينضم إلينا مصطفى حامد أغلو المحلل السياسي التركي. سيد مصطفى، بعد التحية، بداية، ما هي حقيقة هذه التهديدات وكيف تؤثر على العلاقات التركية الإيرانية؟
سبق وأن يعني قرأنا وسمعنا أخبار عن كشف يعني مجموعات إرهابية لها ارتباط مع إيران، كانت تخطط لبعض العمليات ومنها اختطاف بعض المواطنين الإسرائيليين في تركيا. ربما يعني هذا التنبيه أو التحذير يعني يأتي بناء على المعلومات المتبادلة ما بين المخابرات التركية والمخابرات الإسرائيلية، وتحاشيا لوقوع أي حادث اختطاف. طبعا بالنسبة لتركيا هذا أمر مزعج، لأن أي محاولة إيرانية للنيل من المواطنين بغض النظر عن جنسيتهم في الأراضي التركية يعتبر اعتداء، يعني اعتداء على السيادة التركية ومحاولة إيقاع تركيا في مشاكل مع تلك الدول، ويسبب ضرر لتركيا من ناحية السياحة ومن ناحية الثقة في يعني الأمن في داخل تركيا.
ولماذا لا تطالب تركيا إيران بتوضيحات حول هذه التهديدات، وخاصة أنها تؤثر على السياحة والأمن التركي؟
نعم، يعني مجرد يعني الإعلان عن هذه المحاولات والكشف عن يعني الإمساك بهذه الشبكات الإرهابية و يعني تسريب هذه المعلومات للإعلام، هو يعد بمثابة يعني رسالة تركية إلى إيران بأن هذه الأمور لا يمكن القبول بها، وأكيد أن هناك يعني إيصال يعني التذمر أو الاحتجاج التركي عن طريق الطرق الوسائل الدبلوماسية وعن خلال يعني اللقاءات الثنائية التي تحدث. لكن مجرد الإعلان أو تسريب هذه المعلومات للإعلام هو رسالة أيضا لإيران، لأن تركيا يعني لا تقبل بمثل هذه الأمور، ويعني هذا دليل على أن يعني ربما الرسائل الغير معلنة غير مسربة للإعلام يعني لم تأخذ يعني فائدة.
في رأيك كيف يؤثر ذلك أيضا على حركة الإسرائيليين السياحية حول العالم؟ وهل قضية التهديدات والمخططات تقتصر فقط على تركيا أم تمتد لدول أخرى؟
يعني أظن أن تركيا يعني تركيا تحاول أن يكون هناك يعني استجلاب، أو يعني تريد أن يكون هناك سياحة من كل دول العالم التركية، لأنها تهتم يعني الدخل السياحي بالنسبة لتركيا وهذا مهم جدا. أيضا يهمها أن يكون هناك سواح من الدول الأوروبية ومن إسرائيل، خاصة بعد عودة يعني عودة الدفء إلى العلاقات الإسرائيلية التركية. بالنسبة لاستهداف مواطنين إسرائيليين يعني في غير أماكن، هذا يعني طبعا تركيا كمبدأ هي ضد أي استهداف أي مواطن مدني في أي مكان في العالم، لكن هم بالدرجة الأولى الاستهداف يعني المواطنين والسواح الإسرائيلي بشكل خاص على الأراضي التركية. هذا يعني يهدد الاقتصاد التركي ويهدد الأمن التركي ويعرقل العلاقات يعني الإيرانية التركية الإسرائيلية.
تسعى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين من خلال زيارتها إسرائيل ثم مصر إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة لأوروبا، حيث تجري مباحثات حول الطاقة في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات الطاقة والحد من الاعتماد على روسيا. وهو ما أكده البيان الصادر عن المفوضية، والذي قال إن اللقاءات سوف تركز على التعاون في مجال الطاقة بشكل رئيسي. وأشارت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرر ومسؤولون آخرون إلى إمكانية قيام الدولة العبرية بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي ونقل الغاز من حقلها البحري الذي تقدر احتياطاته بنحو 1,000,000,000 متر مكعب. في السياق نفسه تقوم كادري سيمسون مفاوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي بالزيارة إلى مصر، وتعقد المفاوضة الأوروبية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين لبحث تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة السيد أشرف أبو الهولة المحلل السياسي المصري. سيدي بعد التحية، بداية، هل يمكن أن تجد أوروبا في مصر وإسرائيل بديلا للطاقة عن روسيا؟
يعني أولا قصة العثور على بدائل سريعة للطاقة أمر مستبعد جدا، لأنه تجهيزات الطاقة واللوجستيات الخاصة بنقلها بتحتاج لسنوات، علاوة على أنه لا إسرائيل ولا مصر يعني عندهم الرغبة في الانخراط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا. مصر وروسيا ومصر بشكل خاص علاقتها جيدة جدا مع روسيا، وبالتالي مصر لن تكون أبدا أداة من الأدوات الغربية في ضرب روسيا أو المساعدة في وقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا وجعل الغاز المصري بديل. في نقطة ثانية مهمة، مصر استطراح من الغاز هو غاز مسال، محطة الإزالة في مصر 4 محطات، 2 على البحر المتوسط و2 على البحر الأحمر. ألمانيا مثلا واحدة من أكبر الدول المستوردة للغاز الروسي ولكن ليس غاز مسال، وبالتالي حتى الغاز المصري لن يكون بديل للغاز الروسي لدولة زي ألمانيا على سبيل المثال. إسرائيل ما يتعلق بإنتاج غازها وسائل النقل ما زالت محدودة، لسه في محاولات الاتفاق على خط نقل الغاز عبر قبرص واليونان. الصادرات الإسرائيلية الموجودة من الغاز اليوم أن تغطي الاحتياجات الأوروبا أو تكون بديل عن يعني الغاز الروسي، وبالتالي لا الغاز المصري ولا الغاز الروسي يمكنه أن يحل محل للغاز المصري ولا الغاز الإسرائيلي يمكنه أن يحل محل الغاز الروسي.
وبافتراض النجاح في تخطي كافة العقبات، ما هي المدة التي يمكن أن يحتاجها مثل هذا الاتفاق بين أوروبا وإسرائيل ومصر لتنفيذ عملية لتصدير الغاز؟
يعني أولا أعتقد أن الإرادة السياسية في مصر بشكل كبير جدا لا تريد التورط بأي شكل من الأشكال في الصراع الأوروبي الروسي في أوكرانيا أو الصراع الناتو مع روسيا في أوكرانيا، وبالتالي مصر لن تقبل أبدا أن تكون كبديل لروسيا، علاوة على أنه روسيا انتاجها من الغاز أعلى كتير جدا أو صادراتها من الغاز أعلى كتير جدا من الصادرات المصرية. مصر بتبحث عن أسواق جديدة لغازها، بتزود صادرات غازها لكن ليس درجة روسيا.
هل هنالك ملفات أخرى تبحثها رئيسة المفوضية الأوروبية في مصر وإسرائيل؟
تأكيد هناك العديد من الملفات. المفوضية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي ككل، الناتو ككل، بيبحث عن وسائل متعددة للضغط على روسيا، كانت هناك تهديدات وضغوط على دول مثل مصر وغيرها، مهما إذا لم تلتزم عقوبات ضد روسيا قد تتعرض هي لضغوط وعقوبات. وبالتالي أعتقد أنه جزء من زيارة رئيس المفوضية الأوروبية بحث مصر وإسرائيل على الالتزام بالعقوبات، على وقف التعاملات الاقتصادية والمالية مع روسيا بشكل أو بآخر. وبالتالي أعتقد أنه في نقط كتير بيبحث الأوروبيون، يعني طبعا بتحريض من الولايات المتحدة على أن يتم انتهاكها بروسيا من خلال الضغط على الدول الأخرى التي وقفت حتى الآن على الحياة أو لم تنحاز للموقف الأوروبي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
والآن جولة حول العالم. قال حاكم مدينة بريانسك الروسية إن 4 أشخاص أصيبوا في قصف بلدة روسية في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا. وقع الحادث في بلدة كلينتسي التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من الحدود الأوكرانية. وكتب حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز على تطبيق تيليجرام إن عددا من المنازل تضرر وأصيب 4 أشخاص وفقا للمعلومات الأولية. أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1000 حالة اختناق خلال الموجة الغبارية الأخيرة التي ضربت البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان إن المؤسسات الصحية بالعراق استقبلت منذ الموجة الغبارية الأخيرة 1000 حالة اختناق، مشيرا إلى أن جميع الحالات تلقت الخدمة الصحية. قدم وزير العمل والرعاية الاجتماعية في إيران حجة الله عبد الملكي استقالته للرئيس إبراهيم رئيسي. وفي كتاب استقالته ذكر عبد الملكي أنه ينوي الخروج من التشكيلة الوزارية لمزيد من التنسيق بين أركان الحكومة. هذا وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهدري جهرمي عن قبول الرئيس استقالة وزير العمل وتعيين قائم بالأعمال لإدارة شؤون الوزارة. قالت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إنهم اتفقوا على تشريع سيعطي الحكومة الأمريكية سلطات جديدة لوقف مليارات الدولارات في استثمارات أمريكية إلى الصين. وهذا الإجراء جزء من مشروع قانون سيمنح أيضا 52 مليار دولار لمصنعي الرقائق الإلكترونية لتوسيع عملياتهم. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. البيت الأبيض يقول إنه يخطط لزيارة بايدن للسعودية ودول بالمنطقة قريبا. إسرائيل تدعو مواطنيها في إسطنبول إلى المغادرة خوفا من استهدافهم من قبل إيران. رئيسة المفوضية الأوروبية تبحث عن مصادر للطاقة في إسرائيل ومصر. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. قالت هيئة قناة السويس المصرية إنها قررت تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال من يوليو تموز وحتى نهاية هذا العام. وستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي على خصم بنسبة 20% من الرسوم العادية لقناة السويس، بينما ستحصل الناقلة العاملة بين الخليج الأمريكي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي حتى سنغافورة على خصم قدره 55%، كما ستحصل الناقلة العاملة حتى موانئ سنغافورة وموانئها الشرقية على خصم يصل إلى حوالي 75%. وأفادت قناة السويس على موقعها الإلكتروني بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال العاملة بين الخليج الأمريكي والخليج العربي وموانئ غرب الهند حتى ميناء كوتشي ستحصل على خصم نسبته 30%، بينما ستحصل الناقلات العاملة من الموانئ التي تقع شرق كوتشي حتى ما قبل سنغافورة على خصم بنسبة 55%، كما ستحصل الناقلات التي تعمل حتى موانئ سنغافورة وما شرقها على خصم نسبته 70%. كشفت صحيفة الاقتصادية عن حجم احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وقال التقرير أن السعودية استحوذت على 22.9% من احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنحو 323.1 طن، فيما يملك العرب نحو 1412.7 طن بنهاية الفترة ذاتها. وتشكل احتياطيات العرب من الذهب نحو 4% من الاحتياطي العالمي، كما كشف التقرير وفق بيانات مجلس الذهب العالمي أن الولايات المتحدة تصدرت أكبر حائزي الذهب عالميا 8.13 ألف طن، وتمثل 22.9% من العالم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، في حين جاءت السعودية في المرتبة 18 بين كبر ملاك الذهب العالميين التي تضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. في سياق متصل أشارت الاقتصادية إلى أن مصر تصدرت دول العالم الأكثر ارتفاعا في احتياطياتها من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري ب 44.06 طن، فيما جاءت قطر ثالث دول العالم انخفاضا في احتياطيات الذهب ب 5.4 طن. قالت شركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها إنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على مجموعة بيرغي ميفار، أحد مراكز إنتاج الحقن المعقمة في تركيا، في خطوة تسعى الشركة الإماراتية خلالها لزيادة محفظتها الاستثمارية بقطاع الصحة. وقالت القابضة إن المجموعة تقدم عمليات متكاملة لتطوير وتصنيع الأدوية بالإضافة إلى قدراتها في إنتاج الحقن المعقمة والتي تشمل الحاويات الزجاجية الأنبوبية والأمبولات والحقن المعبأة مسبقا التي تستخدم غالبا لتقديم اللقاحات. وتصدر الشركة لأكثر من 30 دولة في أوروبا وآسيا، كما تتمتع بأكثر من 50 عاما من الخبرة. وحول هذه الاتفاقية قال فهد القاسم المدير التنفيذي لمحفظة الصحة وعلوم الحياة في القابضة: تمثل المنتجات وقدرات التصنيع المتنوعة التي تقدمها مجموعة بيرغي ميفار إضافة استراتيجية إلى محفظة استثماراتنا المتنامية التي نواصل من خلالها تعزيز منصة الصحة وعلوم الحياة في الإمارات. وتعتبر السوق التركية من أهم الأسواق الاستثمارية، حيث تتمتع مجموعة بيرغي ميفار فيها بحضور قوي على امتداد سلسلة توريد الدواء، بدءا من تطوير المنتجات الدوائية وصولا إلى التصنيع والتعبئة والتوزيع عبر سلسلة التبريد. وسعت سوق العملات المشفرة خسائرها بقيادة بيتكوين مع تراجع معنويات المستثمرين مرة أخرى بسبب المخاوف من أن زيادات أكبر في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تلوح في الأفق لكبح جماح التضخم. وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة تصل إلى 10% لتسجل 20.8 ألف دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون أول 2020 قبل أن تقلص بعض خسائرها لتتداول عند سعر 21.9 ألف دولار، مع انخفاض أسعار مجموعة أخرى من العملات المشفرة منها إثيريو. وكذلك هوت القيمة السوقية للعملات المشفرة لأقل من تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير 2021، حيث يتزامن انهيار أسعار العملات المشفرة مع المبيعات المكثفة التي تشهدها الأسهم. والآن أخبار الرياضة. وصل منتخب فلسطين انتصاراته الكبيرة وتفوق 4-0 على الفلبين ليضمن الظهور في نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم. جاءت أهداف المنتخب الفلسطيني بواسطة صالح شحدة وتامر صيام في الشوط الأول ومحمد يمين ومحمود أبو وردة في الشوط الثاني، وأصبح رصيد فلسطين 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الأولى وبفارق 5 نقاط عن الفلبين صاحبة المركز الثاني. وتقام تصفية هذه المجموعة في منغوليا بنظام الدوري من دور واحد، وتتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات الست في التصفيات المباشرة إلى نهائيات كأس آسيا التي لم يتحدد مكان إقامتها بعد انسحاب الصين من التنظيم إلى جانب أفضل 5 منتخبات بالمركز الثاني. انتهت آمال فرنسا حاملة اللقب في بلوغ الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد خسارتها 1-0 أمام ضيفتها كرواتيا اللي تفشل في تحقيق انتصار في النسخة الحالية حتى الآن، وتتذيل بطلة العالم التي خسرت مرتين وتعادلت في مثلهما المجموعة الأولى بنقطتين متأخرة بخمس نقاط عن كرواتيا التي انتصرت بفضل ركلة جزاء مبكرة أحرزها لوكا مودريتش. وتغلبت الدنمارك بهدفين للا شيء على النمسا لتتقدم الصدارة بتسع نقاط، ولا يمكن لفرنسا بلوغ هذا الرصيد كما أنها تواجه خطر الهبوط إلى المستوى الثاني. أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب أنه سيتم اعتماد قاعدة التبديلات 5 وتقنية نصف آلية لكشف التسلل في كأس العالم المقبلة في قطر. وقال رئيس الاتحاد الدولي فيفا جاني إنفانتينو أن التغيير في قاعدة التبديل بعدما كان لثلاثة لاعبين كحد أقصى في المباراة الواحدة جاء بعد دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم، وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة كوفيد-19. وأضاف أن الخبراء في طريقهم لاعتماد تقنية التسلل نصف الآلية أيضا في المونديال الأول في الشرق الأوسط. ورأى رئيس لجنة الحكام الإيطالي بير لويجي كولينا أنه واثق من استخدام هذه التقنية بنجاح في المونديال القطري الذي ينطلق في 21 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل بمشاركة 32 منتخبا. حجزت أستراليا 5 التصفيات الآسيوية البطاقة 31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال قطر نهاية العام الحالي بفوزها على بيرو 5 تصفيات أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن ملحق دولي. وتدين أستراليا المصنفة 42 عالميا بتأهلها للمرة الرابعة تواليا والسادسة في تاريخها إلى حارس مرماها البديل أندرو ريدماين الذي تصدى للركلة الترجيحية السادسة الحاسمة لأليكس فاليرا. والآن مع سبوتنيك بريك. استأنفت وكالة الفضاء الأوروبية النقاش مع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس حول مهمة إكزومورس التي تستهدف استكشاف المريخ، فيما قد تظهر معلومات جديدة بهذا الشأن بعد 15 من يونيو حزيران الحالي. في وقت سابق وجد المجلس الحاكم للوكالة أنه من المستحيل زيادة مستوى التعاون مع روسكوزموس في مهمة إكزومورس بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قالت وكالة الفضاء الأوروبية إنها ستمتثل بالكامل للعقوبة المفروضة على روسيا من الاتحاد الأوروبي. قال مسؤول كبير في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إن ناسا تريد من شركة سبيس إكس الفضائية المملوكة لإيلون ماسك أن تضمن أن خطتها لإطلاق مركبتها الفضائية ستارشيب من فلوريدا لن تتعرض للخطر الخاص بالبنية التحتية لموقع إطلاق قريب يعد مهمة للغاية لعمل محطة الفضاء الدولية. وتزيد العقبة الجديدة التعقيدات المحيطة بخطة إطلاق المركبة الفضائية، ومن الممكن أن تتسبب في تأخيرها. وبالفعل تواجه خطة الإطلاق مراجعة تنظيمية مطولة لموقع إطلاقها الأولي في تكساس، ويريد ماسك أن يبين للعلماء أن ستارشيب التي يعتبرها الطريقة البشرية إلى المريخ يمكنها أن تصل بنجاح إلى مدار، وممكن أن تحتاج مقترحات سبيس إكس الهدف لإزالة مخاوف ناسا شهورا قبل الحصول على موافقة الوكالة، ومن بينها خطة تمكنها من حمل رواد فضاء أمريكيين من منصة إطلاق مختلفة من فلوريدا. قدم تلسكوب غايا الفضائي بياناته الجديدة حول ما يقرب من 2 مليار نجم في مجرة درب التبانة بدقة مذهلة تجعل من الممكن رسم خريطة لمجرة تضج بالحياة. وقال مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية يوزف أشباكر خلال تقديم نتائج تلسكوب غايا إنه يوم رائع لعلم الفلك يفتح الباب لاكتشافات جديدة حول الكون، وتعد تلك المهمة الثالثة لجمع البيانات يقوم بها المرصد الفضائي المتمركز على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض مقابل الشمس، والتهدف إلى رسم خريطة للمجرة بجميع أبعادها وبالتالي إلى فهم أصلها وهيكلها ودينامياتها، وجهزت مهمة غايا بتلسكوبين وجهاز استشعار فوتوغرافي بدقة 1,000,000 بكسل، وهو يمسح جزءا صغيرا جدا بالكاد 1% من النجوم في المجرة التي يبلغ قطرها 100,000 سنة ضوئية وحتى أبعد من ذلك. جلب مزاد على فرصة أخيرة لتناول الغداء مع وارن بافيت عرضا أوليا حجمه 3 ملايين دولار، بعد أن طرح الملياردير البالغ من العمر 91 عاما المزاد على آخر غداء معه لجمع المال لجمعية خيرية في سان فرانسيسكو. وجمع بافيت رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاوي منذ عام 2000 أكثر من 34 مليون دولار لمؤسسة غلايدا الخيرية في سان فرانسيسكو التي تقدم الطعام والمأوى وفحوص الأيدز والتهاب الكبدي الوبائي والتدريب للحصول على وظائف وبرامج للأطفال والفقراء والمشردين والمدمنين. وسيتناول الفائز إضافة إلى ما يصلوا لسبع ضيوف الغداء مع بافيت في مطعم سميث أند ولينسكي في مانهاتن. وهذا المزاد رقم 21 الذي يطرحه بافيت، لكنه الأول منذ عام 2019 بسبب جائحة كوفيد-19. بعد أن اعتبر مسيئا في مصر وباكستان وإيران والعراق ودول أخرى، قرر المغرب منع الفيلم البريطاني سيدة الجنة. المزيد وهذا التقرير.
The world is in shock as a group of terrorists has taken control of large areas of Syria and Iraq.
The world can be a cruel and dangerous place.
منع المغرب عرض الفيلم البريطاني سيدة الجنة أو The Lady Fawn الذي اعتبرته دول إسلامية عدة مسيئا. وقال المركز السينمائي المغربي في بيان أنه قرر عدم منح التأشيرة لهذا الفيلم ومنع عرضه التجاري أو الثقافي بالتراب الوطني. وتدور قصة الفيلم الروائي الطويل حول ابنة النبي محمد فاطمة الزهراء زوجة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين والصراع على خلافة النبي محمد بعد وفاته. ويعتبر المركز السينمائي المغربي مكلفاً بمنح ترخيص العرض في القاعات للأفلام المصورة في المغرب وخارجه في إطار احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع السينمائي. ويأتي قرار المركز بعد أن استنكر المجلس العلمي الأعلى وهو الهيئة الرسمية المسؤولة عن إصدار الفتاوى في المغرب محتوى الفيلم بشدة، وندد بالتزوير الفاضح لحقائق ثابتة في التاريخ الإسلامي. وبدأ عرض الفيلم في 3 يونيو بالمملكة المتحدة، وألغت شبكة سيني وورلد البريطانية لدور السينما عرضه بعد تظاهرات نظمها مسلمون خارج دور سينما بث فيها. وقالت الحكومة البريطانية مسؤولا مسلما من منصبه على رأس مجموعة عمل رسمية بعد أن اتهمته بتشجيع تظاهرات ضد الفيلم.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. البيت الأبيض يقول إنه يخطط لزيارة بايدن للسعودية ودول بالمنطقة قريبا. إسرائيل تدعو مواطنيها في إسطنبول إلى المغادرة خوفا من استهدافهم من قبل إيران. رئيسة المفوضية الأوروبية تبحث عن مصادر للطاقة في إسرائيل ومصر. من أخبارنا الاقتصادية، قناة السويس المصرية تقرر تمديد العمل بخصومات لناقلات غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام. رياضيا، منتخب فلسطين يواصل انتصاراته ويفوز 4-0 على الفلبين ليضمن الظهور في نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.